صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم إليك في ابنك مني أعظم الأنباء، إن الذي تسارع يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أصابك من عظيم بلاء، ذاق عذفايا كبدا له قطعا، ذاق عذفايا كبدا له قطعا، وذا في كربلاء موزع أشلاء. ملقيان على وجه الصعيد مجرد في فتية بيض الوجوه وضائي، هالنوح يا زهراء على منه تنوحين، نوحك على المسموم لو نوحك على حسن، حنة نادت والدمع بالخد بادي، ان تسألوني يا خلق كلهم أولادي، لكن مصاب حسين ساط في فؤادي، وعظم علي لون عناع على حسن، ويلي أبكي على أولادي قضوا بالسيف والسيف، وأبكي على أبوهم قتيل الابن ملجى، وإن كان بالله تسألوني يا هو أعظم أعظم علي لون عناع على حسن. اسمع اسمع، أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور واني نصبت لهم عزاء في وسط القبور ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور وعظم مصايبنا علينا مصيبة تحسب لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت ولا إلى بغداد ما رحت وتعنيت كلهم عليهم نوحت والجيت شقيت وكل البكا والناح والصيح على حصن أولادي يا ربي وش جرمهم واحد تعمدهم أسامهم واحد سفاك بالسيف
إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الحقوق الزوجية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الحقوق الزوجية الإلزامية، وإلى هنا كان حديثنا فيما سبق يدور حول هذا القسم من الحقوق وحول آثار التمرد عليه، وانتهينا إلى نتيجة مفادها أن الحقوق الإلزامية للزوجة على الزوج عبارة عن حقين، وهما حق النفقة وحق المقاربة، وأما الحقوق الزوجية للزوج على الزوجة فهي عبارة عن ثلاثة حقوق، وهي حق المساكنة وحق التمكين من التمتيع من الاستمتاع عفوا، وحق القيومية. وذكرنا أن حق الطاعة يدور مدار هذه الحقوق الثلاثة. في مقابل هذه الحقوق التي تناولناها تفصيلا هنالك قسم آخر من الحقوق يعبر عنه بالحقوق الأخلاقية، يعبر عنه بالحقوق الكمالية، يعبر عنه بالحقوق الاختيارية، يعبر عنه بالحقوق غير الإلزامية، كلها عناوين لمعنون واحد، أي الحقوق التي لم يلزم بها الشارع أيا من الزوجين ولكنه حث وشجع عليها، نظير التوسعة على العيال، فإنه ليس حقا إلزاميا للزوجة على زوجها ولكنه حق كمالي نظير خدمة الزوجة لزوجها، فإنه ليس حقا إلزاميا للزوج ولكنه حق أخلاقي. إذن هنالك حقوق كمالية أخلاقية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أن الشارع المقدس لماذا حصر الحقوق الإلزامية في حقوق قليلة جدا جدا، رغم أن الحياة الزوجية واسعة الأبعاد متعددة الأطراف تتناهى بتناهي العمر، حياة رحبة واسعة كبيرة تستوعب كل حياة الإنسان، ومع ذلك لم يجعل الشارع لهذه الحياة رغم سعتها رغم رحابتها رغم أهميتها إلا حقوقا إلزامية قليلة جدا، فجعل للزوجة حقين وجعل للزوج ثلاثة حقوق رغم أن هذه الحقوق مرتبطة بكل الحياة. فما هو السر في قلة الحقوق الإلزامية في الحياة الزوجية؟ حتى نجيب عن هذا التساؤل نحتاج أن نبين أمورا ثلاثة. الأمر الأول أن القاعدة التي جرى عليها الشارع المقدس في التعامل مع موضوعات ومتعلقات الأحكام الشرعية هي تصنيف عناصرها إلى قسمين، إلى عناصر تأسيس وإلى عناصر كمال. حتى تتضح هذه الفكرة، نحن عندما نتحدث نقول هنالك أحكام شرعية. أحكام شرعية يعني ماذا؟ وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، إباحة، نجاسة، طهارة، هذه كلها أحكام شرعية. زين، هذه الأحكام الشرعية معلقة في الهواء؟ لو هذه الأحكام الشرعية متعلقة بأمور معينة، طبيعي هذه الأحكام الشرعية متعلقة بأمور، بصلاة، بصيام، بحج، بزكاة، بشرب الخمر، بالزنا، استماع الغناء. أحكام الشرعية ليست معلقة في الهواء، وإنما هي معلقة بأمور معينة. هذه الأمور المعينة قد يعبر عنها موضوعات، قد يعبر عنها متعلقات. يعني أنت من تسمع موضوعات الأحكام الشرعية، متعلقات الأحكام الشرعية، يعني الأمور التي تعلقت بها الأحكام. صلاة متعلق لحكم شرعي وهو الوجوب، صيام متعلق لحكم شرعي وهو الوجوب، استماع الغناء متعلق لحكم شرعي وهو الحرمة، وهكذا. إذن الأحكام الشرعية لها موضوعات متعلقات. قاعدة التي جرى عليها الشارع المقدس هي أن المتعلقات والموضوعات يصنفها إلى قسمين من العناصر، إلى عناصر تأسيس إلى عناصر كمال. يعني الآن أنت من تجي إلى الصيام، صيام متعلق للحكم الشرعي، لكن الصيام الشارع صنفه إلى قسمين، هنالك عناصر صنفها الشارع كعناصر تأسيس بحيث أن الصيام لا يتحقق إلا بها. النية عنصر تأسيس، اجتناب المفطرات عنصر تأسيس، ولكن هنالك عناصر كمال وليست عناصر تأسيس. قراءة القرآن عنصر من عناصر الصيام في شهر رمضان، لكن قراءة القرآن ليست عنصر تأسيس، فإن الصيام يتحقق من غير قراءة القرآن، ولكن قراءة القرآن عنصر كمال، فإن الصيام في شهر رمضان من غير قراءة القرآن يكون ماذا؟ ناقصا. لا يتكامل صيام الإنسان إلا بقراءة القرآن. إذن الشارع من إجى إلى الصيام كموضوع للحكم الشرعي، كمتعلق للحكم الشرعي، فرز عناصر التأسيس عن عناصر الكمال. لما إجى إلى الصلاة كذلك، والصلاة جعل لها عناصر تأسيس، ركوع عنصر تأسيس، سجود عنصر تأسيس، تكبيرة الإحرام عنصر تأسيس، لكن القنوت عنصر ماذا؟ كمال. فلو صلى الإنسان صلاة لم يقنت فيها، هذه الصلاة صحيحة توفرت على عناصر التأسيس، ولكنها صلاة ناقصة غير كاملة لأنها لم تتوفر على عناصر الكمال. لذلك أنت تسمع في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الصلاة لها 4000 حد. الصلاة لها 4000 حد، أين هذه 4000؟ نحن ما نعلمه من حدود الصلاة قد لا يتجاوز 20 حدا، 30 حدا، 50 حدا. إمام يقول 4000 حد. 4000 حد ما هي؟ عناصر الكمال التي تكون بها الصلاة كاملة. لذلك صلاة المعصوم تختلف عن صلاة غير المعصوم، فإن غير المعصوم لا يحيط بحدود الصلاة فضلا عن أن تكون صلاته مشتملة عليها، بينما صلاة المعصوم مشتملة على جميع حدود الصلاة، ولذلك صلاته مختلفة تماما عن صلاة غيره. إذن القاعدة التي جرى عليها الشارع في التعامل مع موضوعات الأحكام، متعلقات الأحكام، فرز عناصر التأسيس عن عناصر الكمال. زين، الشارع من إجى إلى الزواج، نكاح كموضوع لحكم شرعي وهو الاستحباب، أو كموضوع لحكم وضعي وهو الزوجية، العلقة الخاصة بين الزوج والزوجة، هذا الموضوع، هذا المتعلق جعل له عناصر تأسيس وجعل له عناصر كمان. عناصر التأسيس هي التي لا تثبت العلقة الزوجية إلا بها، يعني ما يمكن علقة زوجية تتحقق بين طرفين وتثبت من غير أن يتكفل الزوج بالإنفاق على الزوجة، من غير أن توفر الزوجة لزوجها حق الاستمتاع، حق التمكين. العلقة الزوجية لا تثبت، العلقة الزوجية لا تثبت بطبيعتها إلا بتوفرها على هذه العناصر. الزوج ينفق، الزوج يقارب، الزوجة تمكن، توفر له حق المساكنة، تسكن معه، العلقة الزوجية تثبت تتأسس. إذن هذه عناصر تأسيس للعلقة الزوجية، لذلك ألزم الشارع بها واعتبرها حقوق إلزامية، بينما غيرها لو لم تشتمل عليها العلقة الزوجية فإن العلقة الزوجية لا تتأثر بزوالها، لا تنهار بزوالها، ولكنها تكون ناقصة. يعني مثلا علقة زوجية الزوج لا يلتزم فيها بالتوسعة على عياله ما دام هو ينفق النفقة الواجبة، الأساس تحقق للعلقة الزوجية وثبوتها، ولكنها تبقى علقة ناقصة إذا توفرت على عنصر التوسعة على العيال، صارت علاقة كاملة تامة. إذن الشارع لما قسم الحقوق إلى حقوق إلزامية إلى حقوق أخلاقية، هو جرى على القاعدة التي تعامل من خلالها مع بقية الموضوعات والمتعلقات، وهي فرز عناصر التأسيس عن عناصر الكمال، فألزم بما تتقوم به العلقة الزوجية من الحقوق ولم يلزم بما سوى ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو عدم محدودية الحقوق الكمالية الأخلاقية. فلتفتها إلى هذه النقطة إخواني. الشارع المقدس إنما يستطيع أن يلزم بالحقوق لو كانت الحقوق محدودة، لو كانت الحقوق محصورة، لو كانت الحدود متناهية. والحال أن الحقوق الزوجية غير متناهية، غير محصورة، لا حد لها. شلون يعني الحقوق الزوجية غير متناهية غير محصورة؟ شوف تعال وياي إلى القرآن وأنا ألفت نظرك إلى قضية قرآنية. قرآن من يجي يتحدث عن العلاقة بين الزوج والزوجة ماذا يقول؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. في آية أخرى وعاشروهن بالمعروف. في آية ثالثة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن شنو؟ بالمعروف. دائما القرآن يركز في مسألة العلاقة الزوجية على قضية المعروف، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. شنو المعروف؟ معروف يعني ماذا؟ هناك عندنا نظريتان في تفسير معنى المعروف. نظرية الأولى والتي سار عليها بعض الفقهاء هي أن المعروف هو الأمر المتعارف. معروف يعني ما تعارف عليه العرف. وعاشروهن بالمعروف يعني وعاشروهن بحسب المتعارف عند العرف. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني أنفق عليها بالمقدار المتعارف. لذلك بعض الفقهاء من يجي إلى مسألة النفقة على الزوجة ويطرح هذا التساؤل، ما هو مقدار النفقة الواجبة؟ يقول النفقة الواجبة يحددها العرف، العرف هو يحددها. ينفق على الزوجة بما هو متعارف. تقول له هذا من وين؟ يقول لك من الآية وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني المتعارف. هذه نظرية في تفسير المعروف. نظرية الأخرى وهي النظرية المعروفة عند فقهاء الطائفة أن المراد بالمعروف هو كل أمر يعرف بأنه حسن. خلي بالك عندي، كل أمر يعرف بأنه حسن إما بقضاء الفطرة، إما بقضاء العقل، إما بقضاء الشر، هذا يعبر عنه ماذا؟ معروف. شوف، خل أذكر لك رواية وأبين لك. في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني شنو مصارع السوء؟ افترض إنسان مثلا المستجار بالله يختاره الله في حادث مريع، أو إنسان آخر يختاره الله في حادث حريق مثلا، هذه مصارع سوء يعبر عنها. الرواية تقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني الإنسان اللي يعتاد على عمل كل أمر حسن، سواء كان هذا الأمر الحسن بقضاء الفطرة، لو كان هذا الأمر الحسن بقضاء العقل، لو كان حسنه بقضاء الشرع، اللي يعتاد على عمل الأمور الحسنة هذا يقال له صاحب معروف. شوف آباءنا مثلا، كنا نرى آباءنا إذا كان أحدهم يسير في الطريق ويرى كسرة خبز في الطريق يرفعها، قد يقبلها يجعلها في مكان محترم. افترض الشارع ما قال هذا زين، ما قال هذا حسن، ولكن هنالك فطرة تقول هذا ماذا؟ أمر حسن، ليعبر عنه معروف. واحد بالطريق يشوف إنسان متيه لا يعلم أين يذهب أين يتوجه، عندما يمسك بيده يرشده إلى حيث يريد، هذا أمر حسن بقضاء الفطرة بقضاء العقل، يعبر عنه ماذا؟ معروف. إذن صنائع المعروف، المراد من المعروف كل أمر يعرف بالحسن بقضاء الفطرة أو العقل أو الشرع، يعبر عنه معروف. وفي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، وهي من عجائب الروايات: إن في الجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله يوم القيامة إلا صانع المعروف في الحياة الدنيا. من عود نفسه على صنع المعروف فإن الله يكرمه يوم القيامة بأن يدخله الجنة من باب خاص لا يدخل منه إلا صانع المعروف. إذن المعروف ليس هو المتعارف، وإنما المعروف ماذا؟ كل ما عرف بالحسن. الآن نرجع إلى الآيات، تأمل معي آيات تقول وعاشروهن شنو؟ بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. معروف يعني كل أمر حسن، لو بقضاء الفطرة لو العقل لو الشر. ليش القرآن اختار هذا العنوان؟ ليش القرآن اختار هذا العنوان؟ لأن الحقوق الكمالية لا تناهي لها، لأن الحقوق الأخلاقية المطلوبة من الزوجة إزاء الزوج، المطلوبة من الزوج إزاء الزوجة لا حصر لها لا حد لها. فكل أمر حسن بقضاء الفطرة بقضاء العقل بقضاء الشرع فمطلوب من الزوج أن يتوفر عليه في علاقته مع الزوجة، ومطلوب من الزوجة أن تتوفر عليه في علاقته علاقتها مع الزوج. إذن العلاقة الزوجية الحقوق الكمالية فيها فوق الحصر فوق الإحصاء. ولذلك فإن الشارع المقدس لم يلزم إلا بالقليل منها باعتبار أن الكثير لا حصر له. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث وهو المهم هو أن الشارع المقدس عندما شرع الزواج شرع الزواج لهدف وغاية سامية، ولم يشرع الزواج عبثا بل شرعه لغاية. ما هي هذه الغاية؟ غاية هي التي تحدثت عنها الآية القرآنية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا شنو؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن الهدف من الزواج ليس قضاء وطر، الهدف من الزواج ليس قضاء شهوة، هدف من الزواج ليس قضاء لذة، الهدف أسمى، هدف أكبر، هدف أعمق. الهدف هو تمازج الروحين، هدف هو التمازج الروحي. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. زين، الشارع من إجا وضع الحقوق خلى الحقوق الإلزامية حقوق قليلة جدا، وخلى الحقوق الكمالية والأخلاقية كثيرة جدا لا حصر لها. لماذا؟ لأن العمل الإلزامي لا يحفظ الهدف من الزواج، بينما العمل التطوعي يحقق الغاية من الزواج. أضرب لك مثال. الآن أنت عندما تأتي بامرأة، هذه الامرأة تقوم بعمل الخدمة لك في البيت في قبال أجرة معينة، تستأجر خادم، وهذه الخادمة تقوم بكنس البيت، بغسل الثياب، بالطبخ، بالتنظيف، بسائر شؤون الخدمة. لما تقوم بالعمل بالإلزام من خلال عقد ملزم، هل هذا العقد يولد علاقة روحية عاطفية بينك وبين الخادمة؟ أبدا. لكن عندما تقوم الزوجة بخدمة الزوج بروح تطوعية، عندما تقوم الزوجة بروح تضحوية بتقديم الخدمة لزوجها من أجل راحته ومن أجل إسعاده، هذا يؤثر على العلاقة العاطفية بينهما أو لا يؤثر؟ يؤثر، يجعل العلاقة الحميمية بين الزوجين متوهجة متقدة. إذن العمل الإلزامي قد ينقض الهدف من مشروع الزواج وهو التمازج الروحي، ولكن العمل التطوعي التضحوي ماذا؟ يعمق الغاية المتوخاة من مشروع الزواج تماما. الآن لما نجي إلى الزوج، الزوج عندما ينفق على عياله بما هو ملزم، شوف ينفق ويحاسب على النفقة بالهللة، هذا المقدار لا يزيد ولا ينقص، هذا يولد علاقة روحية حميمية بين الزوجين، قد يولد بمقدار. لكن عندما يوسع على عياله لا يكون رجلا مقبوط اليد، لا يكون رجلا بخيلا، لا يكون رجلا لا ينفق على عياله إلا ما أوجبه الله، يرفههم يوسع عليهم، يبحث عن راحتهم. هذه التوسعة على العيال تعمق التمازج الروحي، لو لا تتركه كما هو تعمق التمازج الروحي. إذن كل ما صار العمل تطوعي تضحوي، الزوجة تقدم أعمال تطوعية تضحوية، الزوج في المقابل يقدم أعمال تضحوية تطوعية لزوجته، هذه الحالة من التطوع تعمق الغاية المتوخاة من الزواج. إذن الشارع خلى الحقوق الإلزامية قليلة وجعل الحقوق الكمالية كثيرة من أجل أن تتحقق الغاية القصوى من الزواج وهي التكامل الروحي. فشجع على أمور كثيرة في مجال علاقة الزوج بالزوجة وعلاقة الزوجة بزوجها، هذه الأمور كفيلة بتعميق العلاقة العاطفية والروحية بينهما. فالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يخدم عياله إلا صديق أو شهيد أو عبد أراد الله له خير الدنيا والآخرة. في المقابل أيما امرأة خدمت زوجها فتح الله لها 7 أبواب 8 أبواب الجنة، عفوا أغلق الله عنها 7 أبواب النار وفتح لها 8 أبواب الجنة، وقيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت. هذا الحق لما الحياة الزوجية تبنى عليه، الزوج لا يقف عند خدمة زوجته، الزوجة في المقابل لا تقصر في خدمة زوجها، حق كمالي حق أخلاقي. لكن عندما تبنى عليه الحياة الزوجية فإنه ماذا؟ يعمق التمازج الروحي بين الزوجين. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله سئل: أي الناس أكملهم إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا مع أهله. وورد في رواية عنه قال: أحسن الناس خلقا مع عياله شريكي في الجنة. حسن الخلق مع العيال، تعامل معهم تعاملا هشا بشا. في المقابل قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن لامرأة إذا أقبلت تلقتني، وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأتني مهموما قالت: مما همك؟ فإن كان همك لرزقك فإن الله قد تكفل لك به، وإن كان همك لآخرتك فزادك الله هما. قال النبي: بشرها بالجنة فتلك عامل من عمال الله. لما تصير العلاقة بين الزوجين علاقة أخلاقية تعتمد على الأخلاق الكريمة الطيبة فإنها تحقق الغاية والهدف من الزواج. فالرواية عنه صلى الله عليه وآله: من صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله ثواب آسية بنت مزاحم. وورد في الرواية عنه صلى الله عليه وآله: من صبر على سوء خلق زوجته أعطاه الله ما أعطى أيوب النبي. علاقة الزوجية تبنى على حقوق كمالية يحفظها الزوجان فتحقق الغاية السامية من هذه العلاقة. وعلى هذا المنوال كن نساء أهل البيت عليهم السلام. إن لي إليك طلبا يا أمير المؤمنين، إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت لا تسميني باسمي، لا تسميني باسمي، فإني أخشى أن يسمع أبناء الزهراء اسم أمهم فيتذكرونها ويتألمون لذكرها. شنو هذه المرأة المضحية؟ شنو هذه المرأة المضحية اللي تعيش معاني أخلاقية رائعة فائقة صلوات الله وسلامه عليها؟ وكانت روحها التضحوية أكبر وأكبر، قدمت 4 من الأولاد فداء لسيد الشهداء الحسين، فداء لابن زوجها وسيدها وإمامها سيد الشهداء الحسين. 4 أولاد. لما جاء بشر بن حذلم إلى المدينة، الإمام زين العابدين قال له تقدم، تقدم وانع الحسين لأهل المدينة. وإجى بشر بن حذلم، وبشر بن حذلم كان الرجل المناسب في المكان المناسب، كانت عنده دقة في الاختيار. لما دخل المدينة اختار من جميع المدينة مسجد رسول الله، وجو صعد على منبر النبي صلى الله عليه وآله وهتف بندائه المعروف: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. الرواية تقول: فما بقيت هاشمية ولا علوية ولا مخدرا إلا وخرجنا من خدورهم ينادين وحسينا. الراوي يقول: وكان ذلك اليوم كيوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، الناس بين باك وباكية، ناع وناعية، لاطم ولاطمة، الجميع ينادي حسين. في هالأجواء هذه المؤلمة يقول الراوي: وإذا بامرأة أقبلت تتوكأ على عصاه، وكانت معصبة بعصابة على رأسها، أقبلت نادت: يا بشر من تنعى؟ لما سمع بشر سؤالها تعجب، قال: أنا الآن جاي أنعى الحسين وكل الناس جاية تصرخ وا حسين، وهذه المرأة ولا كانها تعيش الحدث، تسألني من تنعى؟ تعجب بشر، سأل: من هذا؟ قيل: هذه أم البنين. قال: إذن معذورة معذورة معذورة. قال: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في ولدك عون. قالت له: ما سألتك عن أولادي، أخبرني عن حبيبي الحسين. تقول الرواية صار يعدد عليها أولادها إلى أن قال لها: عظم الله لك الأجر في ولدك أبي الفضل العباس، لقد فضخوا راسه بعمد الحديد وقطعوا كفاياه بعد. يا أم البنين، وأنبت السهم في عيناي. الرواية لما سمعت كان طفل للعباس على كتفها، بمجرد أن سمعت انهدل كتفها، سقط الطفل من على كتفها، نادت يا مشرق قطعتني يا قلبي، ما سألتك عن أولادي، الخلف والبقاء في رأس أبي عبد الله، إن شاء الله الحسين سالم، أخبرني عن الحسين. أنا إذا خذي حجرا واضربي على رأسك فلقد قتل الحسين. صرخت أم البنين لا وولدا وحسينا. زين الآن أم البنين تريد أن تعزي أحدا بالحسين، من تعزيه؟ جاءوا بها إلى دار مولاتنا زينب. زينب عندها توصية لا يدخل عليها أحد إلا امرأة مثقولة مثلها. تقول الرواية طرقت أم البنين الباب، قامت الجارية قالت من الطارق؟ قالت أنا أم البنين. زينب بمجرد أن سمعت صوت أم البنين التفتت إلى الجارية قالت لها هذه شريكتنا في المصار. ترى إذا أنا مفجوعة أيضا هذه مفجوعها، عندها أربعة من الأولاد. أدخلتها الجارية مجرد فتحت الباب، تخيل الموقف، قامت زينب من مكانها أقبلت مسرعة احتضنت أم البنين إلى الصدر، نادت أمه عظم الله لك الأجر في أولادك الأربعة. ما أدري تتحمل لو لا، يقول كل واحد سلم على زينب لم يعرف زينب، محمد بن الحنفية سلم على زينب لم يعرفها، أم البنين سلمت على زينب ما أدري لم تعرفها. ليش لم تعرفها؟ يقول الروايات لأنها قد شاب رأسها وتغيرت ألوانها. أنت زينب؟ قالت بلى أنا زينب. قالت سيدتي عظم الله لك. وصل المدينة والخلق ضجت بالحنين، وتلاقوا بهالحال زينب أم البني، قالت حق اللي تربيت بخدرها معلوم وقعت كربلة شايد أمرها، لكن ثلاث نشدات واضحي لي خبرها، وادر على شرح المصايب ما تقدري. ثلاثة أسئلة عندي يا زينب، سليني يا أم البنين. قالت أنشدك فاز بالناموس عفا، وخبريني صدر حسين بخيول العدندة، وانت وقفت مكتفة بديوان الأرجاء بالحبل مجتوفة وياك النساوي. قالت دسمعي والدمع كف انهما، لا طيب الأصل ما ينحص طيب فعال، عطشان خاض النهر متروى بزلال، لا ولولا السهم وصل الخيمة بغير كف، وان كان قلتي للشهيد
شلون ربه دفنوا خوارجهم واخوي حسين خلوا نخيتهم وعناد لي بالخيل داسم واللي جرى ما ينوصف غير التسمعين بعد البيتين وأسألك الدعاء وانا وقفت مكتفة بديوان صفيا اقول بيه انهتكنا وانقلب ما تمدي والفاجر يزيد افتضح ما بين لعيا لكن ثنايا حسين كسرهم الصوت مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه بسيدتنا ومولاتنا أم البنين فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين عليه السلام في كل مكان من كل سوء وبلاء ومكروه ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين اللهم إني أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني عليه اللهم اصفح عن سيئاتنا وتجاوز عن معاصينا وبيض عندك وجوهنا يا رب العالمين وإلى موت العلماء الأعلام والحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.